بسم الله والابن الروح القدس الله الواحد أمين. هنرى مع بعدين ثلاث أجزاء من الكتاب المقدس. الجزء الأول من سفر أرميا النبي الإصحاح السادس الآية 16. هكذا قال الرب: كفوا على الطريق وانظروا واسألوا عن السبل القديمة، أين هو الطريق الصالح وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم. أين هو الطريق الصالح وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم. ومن إنجيل القديس متى الإصحاح 11 الآية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لأن نيري هين وحملي خفيف. الجزء الأخير من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول للعبرانيين الإصحاح الرابع، هنقرأ آيات متفرقة: فلنخف إنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم إنه قد خاب منه. والآية 3: لأننا نحن المؤمنين ندخل الراحة كما قال: حتى أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي. والآية 9: إذن بقيت راحة لشعب الله، نعمة الله الآية بتحل على أرواحنا، آمين. كل سنة طيبين يا أحبائي. بعد أسبوع الكنيسة بتحتفل بأسبوع الألام، وأسبوع الألام ممكن نسميه أسبوع الراحة. أسبوع الألام ممكن نسميه أسبوع الراحة، راحة من جهة الله تجاه الإنسان، وراحة أيضا للإنسان. عشان كده بنعمة ربنا هنتكلم النهاردة على موضوع أنا أريحكم. لا شك يا أحبائي أنه العالم مليان أتعاب، وخصوصا في الأيام اللي احنا فيها دي اتكسرت الأتعاب الجسدية والأتعاب النفسية، وضغوط الحياة بقت قاسية جدا على الإنسان، تجارب شديدة وضيقات وأحزان، وأصبح الإنسان في هذا العالم فاقد سلامه، فاقد راحته، وأصبحت الراحة هي مشتهى كل إنسان. كل إنسان على الأرض الغاية الهدف من أي عمل بيعمله، لو سألناه بتعمل كده ليه؟ يقول عايز ارتاح. الإنسان اللي سالك في طريق الفضيلة، لو سألناه سالك في طريق الفضيلة ليه؟ إيه هدفك؟ إيه غايتك؟ قال عشان ارتاح. حتى الإنسان اللي سالك في سبل الشر، لو سألنا أي إنسان حتى اللي سالكين في طريق الشر بتعمل كده ليه؟ يقول عايز ارتاح. فبقت الراحة يا أحبائي هي غاية الإنسان وهي هدف الإنسان. السؤال اللي احنا بنعمة المسيح عايزين نفكر فيه مع بعضينا: ازاي الانسان يحصل على الراحة؟ ايه الطرق اللي توصل الانسان للراحة؟ وهل الراحة دي طريق بشري في طاقة الانسان، ولا ده عمل الهي؟ وايه علاقة الراحة باسبوع الالام؟ هو ده الموضوع بتاع النهاردة. انا اريحكم، انا طبعا اللي هو السيد المسيح. تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. بقول يا أحبائي الإنسان بيبذل طاقة كتيرة وتعب كتير في البحث عن الراحة، وفي ثلاث سبل الإنسان بيسعى فيها بحثا عن الراحة ديت. الإنسان في تكوينه عبارة عن جسد ونفس وروح، ففي بحث الإنسان عن الراحة البعض يبحث عن الراحة عن طريق الجسد، البعض يبحث عن الراحة عن طريق الروح، البعض يبحث عن الراحة عن طريق النفس. في سفر التكوين الإصحاح الثاني الآية 7 يقول موسى النبي: وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض. يبقى ده عنصر الجسد في الإنسان، تراب من الأرض. ونفخ في أنفه نسمة حياة، دي النفخة الإلهية، دي الروح العنصر الثاني. فصار آدم نفسا حية ده العنصر الثالث في الإنسان اللي هو النفس. يبقى الروح يا أحبائي هي النفخة الإلهية في الإنسان، ودي اللي الإنسان بيها بيتصل بالله، ودي اللي قال عنها سفر أيوب: نسمة القدير تعقلني. نسمة اللي هي روح ربنا، دي النفخة الإلهية اللي موجودة في كل البشر مسيحيين وغير مسيحيين. نفخ في أنفه نسمة حياة. بالروح دية الإنسان بيتصل بالله، بيتعبد لله، بيشتاق لله، بيرتبط بالله. لما دخلت الخطية انفصلت الروح عن ربنا، دي الروح. طب العنصر الثاني النفس. النفس دية مركز المشاعر والأحاسيس والإنفعالات والعواطف. ثمرت أن الروح انفصلت عن ربنا، بدت النفس دي تصاب بأمراض. ممكن النفس تحزن، تكتئب، تخاف، تضطرب، تنزعج. كل أمراض النفس دي بسبب انفصال الروح عن ربنا. والعنصر الثالث في الإنسان اللي هو الجسد، ده الجزء الظاهري في الإنسان، ده أدنى جزء في الإنسان. أيضا ثمرت بعد الروح أو انفصال الروح عن ربنا أن كثرت الأمراض الجسدية، وبالأكثر أنه كثير من الأمراض الجسدية سببها النفس، انزعاج النفس واضطراب النفس. كتير ما بيسبب أمراض جسدية، ممكن إنسان يبقى مريض جسديا والسبب يبقى سبب نفسي. وأصبح الإنسان يا أحبائي في بحثه عن الراحة يبحث عن راحة الجسد، ويبحث البعض الآخر عن راحة النفس، والبعض الآخر يبحث عن راحة الروح. تعالوا نشوفوا الثلاث راحات دول اللي الإنسان بيبحث فيه. راحة الجسد، كل ما الإنسان بيتقدم فهو بيسخر العلم لراحة الجسد. العلم ده نتاج العقل البشري. أبونا آدم كان في الجنة، أول ما آدم سقط وبدأ يشعر أنه بدأ ينفصل عن ربنا، فبدأ يشعر أن جسده عريان، فبدأ الإنسان يفكر إزاي يستر عري جسده. بدأ الإنسان يشغل الفكر البشري عشان يريح الجسد. فاهتدى أبونا آدم بفكره أنه ياخد ورق التين، لأنه ده كان أكبر ورق في الشجر، وبدأ يستر به جسده. أدي أول اختراع اخترعه الإنسان علشان يريح جسده. وتوالت الاختراعات وتوالى تقدم الإنسان، وكل تقدم بشري له هدف أول هو راحة الجسد. بدأ الإنسان ينطرد من حضرة الله، بدأت الطبيعة تصور على الإنسان، فالإنسان عشان يحتمي من الطبيعة بدأ يفكر، بدأ يعمل لنفسه كهف في الجبل، بدأ يبني لنفسه بيت. وهكذا مع تقدم العلم بقى كل زي ما بقول لكم غاية الإنسان أنه يبحث عن راحة للجسد، وبقى العلم مسخر لراحة الجسد. وفعلا وصل الإنسان النهاردة أنه بدأ يريح الجسد في الانتقال، بدل ما الإنسان بيمشي النهاردة وصل أنه يسافر بالطيارة لراحة الجسد. الأعمال اليدوية بتاعت الإنسان تكاد تكون كل أعمال الإنسان النهاردة أو معظمها الإنسان ما بيبذلش فيها تعب أو جهد. ده اللي أكتر من كده، يعني عارفين النهاردة أنه حتى أعمال البيع والشراء مش محتاج الإنسان أن ينزل السوق ويلف في السوق ويقعد يتفرج، ده عن طريق النت النهاردة ممكن الإنسان يشتري أي حاجة من أي حتة في العالم. فبقى العلم مسخر لإيه؟ عايزين نريح الإنسان، راحة الجسد. ومن هنا يا أحبائي بدت تيجي نظرة الإنسان للمال، بقى الإنسان يبص للمال إن هو اللي حيحقق له الراحة الجسدية ديت، فبدأ الإنسان يسعى وراء المال. هدفه من المال إيه؟ عايز أقتني أجهزة أو إمكانيات تريح جسدي. صح يا أحبائي المال اشترى الدواء، لكنه المال ما يشتريش الشفاء. ممكن يكون معايا فلوس وبشتري أدوية وأحسن أدوية، إنما الفلوس مش هتجيب الشفاء للإنسان. ممكن الإنسان يبني لنفسه مكان فخم جدا، أفضل مكان يسكن فيه، أفضل أوضة نوم يقتنيها، لكن المال مش هيجيب له النعاس، ممكن يفضل قاعد طول الليل مش عارف ينام. ففيما يبدو الإنسان إن هو ريح جسده، لكن في الحقيقة لازالت نفس الإنسان بداخله وروحه مضطربة. المال مش هيجيب للإنسان راحة البال والسلام والطمأنينة. ممكن أو الإنسان يقتني أحسن عربية مثلا، لكنه المال مش هيأمنه من شر الطريق أو من مخاطر الطريق، بل بالعكس يا أحبائي، رأينا البعض من جهة راحة الجسد ممكن يكونوا ما بيتمتعوش بأي مظاهر خارجية من جهة راحة الجسد، لكن كان بداخلهم سلام وطمأنينة وفرح رغم أن الجسد كان تعبان. يبقى ده يؤكد أن راحة الجسد مش هي الراحة المنشودة للإنسان. يعني شفنا القديس استفانوس مثلا بيترجم من جهة الجسد في منتهى التعب، في منتهى الإعياء. يعني أحبائي، يعني ده لو حد فينا يتشك بالدبوس، تبص تلاقي الواحد يعمل كده. استفانوس مش بيتشك بدبوس، ده بيترمي بحجارة. يعني من جهة الجسد هو في منتهى التعب، لكن استفانوس لما يقف ويرفع عينه كده يقول له رب لا تقم لهم هذه الخطية، دي إن دلت على شيء تدل على أن استفانوس بداخله مرتاح، بداخله مش مضطرب، بداخله مش منزعج، حتى أنه قدر يطلب المغفرة للي بيرجموه. يبقى إذن استفانوس وجد راحة داخلية مش هي راحة الجسد. أيضا معلمنا القديس بولس الرسول وسيلة لما كانوا في السجن مضروبين بالعصيان، ضرب العصي ضرب مر يا أحبائي، يعني أعتقد يمكن البعض فينا جربه في المدارس. بولس وسيلة مضروبين على ظهرهم بالعصيان، يعني من جهة الجسد، الجسد في حال تعب شديد جدا، ومحطوطين في السجن الداخلي ومربوطة رجليهم وإيديهم في مقطرة. يعني بحسب راحة الجسد دول لا يتمتعوا بأي صورة من صور راحة الجسد. طب سؤال يا بولس ويا استفانوس ويا سيلة، هل في داخلكم راحة؟ في منتهى الراحة، بدليل ان هم طول الليل قاعدين يصليان ويسبحان الله والمسجونون بيسمعوه. يبقى إذن راحة الإنسان يا أحبائي مش في راحة الجسد. حلو العلم، حلو التقدم، حلو أنه ربنا مدي الواحد إمكانيات يستفيد بيها، مش غلط، لكن اللي بينشد الراحة مش هو ده طريق الراحة. فده أول طريق بيسلكه البعض، البحث عن راحة الجسد أملا في الحصول على الراحة الحقيقية، طريق كاذب. طيب البعض بحث عن راحة أخرى، تقول لكم الإنسان عبارة عن جسد، نمرة اثنين نفس. ظن البعض أن راحة الإنسان في راحة النفس، فبدأ الإنسان يدور إزاي يريح النفس بتاعته، بدأ الإنسان يبحث عن المسرات، الملذات، المتع الحسية. يعني النهاردة مثلا يعملوا حاجة بره اسمها منتجعات، منتجع، المنتجع ده يروحوا فيه الناس علشان يستجموا. يعني ليه؟ علشان نفس الإنسان تهدى، بدل الاضطراب، بدل القلق، بدل الاكتئاب، يعملوا له كده أماكن يتفسح فيها، ينبسط فيها، يقول علشان نفسه ترتاح فالإنسان يرتاح. لكن يا أحبائي، رغم أنه ممكن يكون المنظر البراني يبدو فيه راحة، أماكن مريحة، مناظر مريحة، لكن ظلت نفس الإنسان بداخله مضطربة منزعجة. يعني الراحة الحقيقية مش في راحة النفس. والبرهان على كده يا أحبائي سليمان الحكيم. سليمان في سفر الجامعة الإصحاح الثاني حب يمتع نفسه بكل المتع، فقال بنيت لنفسي بيوت. ساعات الواحد يقول لك أنا الحتة اللي أنا ساكن فيها، البيت اللي أنا ساكن فيه ده، الشارع اللي أنا فيه، أنا لو رحت في مكان، أنا لو رحت في فيلا، أنا لو رحت في قصر. نوع من مسرات النفس، واحد يفتح كده البلكونة ولا بتاعي يشوف مناظر، بدل المناظر اللي احنا بنشوفها دي، يظن الإنسان أن دي ممكن تريحه يعني. طب سليمان قال بنيت لنفسي بيوت، غرست لنفسي كروم جناي، عملت لنفسي جنات وفراديس، وغرست فيها أشجار من كل نوع ثمر. ادخل كده جنينة فيها كل أنواع الزهور وكل أنواع الأشجار، مسرات نفسية. طب ايه تاني يا سليمان؟ قال كان لي ولدان البيت، يعني مخلف عيال كتير. البعض يظن انه مسرات الدنيا ايه؟ انه يبقى عنده عيال. طب سليمان كان عنده عيال كتير. اتخذت لنفسي مغنية ومغنيات. جاب ناس يقعدوا يعملوا له مزيكا وأغاني وفيديو كليب عشان يبسطوا الناس يعني. تنعمات بني البشر سيدة وسيدات. اتجوزت واحدة واثنين وثلاثة. سليمان كان له 1000 امرأة. مش بحث عن أمر سوى أنه مصر للنفس انبسط. البعض بيظن أنه الشهوات الجسدية نوع من المصر النفسي، الإنسان يبقى مبسوط كده فرحان يعني. لخصها سليمان علشان ما نطلش الحديث، قال مهما اشتهته عيناي لم أمنعه عنهم. يعني ما فيش حاجة عيني اشتهتها، أظن بقى ما فيش بقى مصرات نفسية أكتر من كده ممكن نتخيل. مهما اشتهته عيناي لم أمنعه عنهما. أصلا أنا بقول أنا نفسي في حاجات، أنا الحاجات دي لو اتحققت هرتاح. لا، سليمان حقق كل اللي يتمناه، كل اللي نفسه تشتهيه. لم أمنع قلبي عن كل فرح. مجمل المسرات النفسية. طب سؤال يا سليمان، ارتحت؟ قال في الآخر إيه؟ باطل الأباطيل الكل باطل. في المقابل يا أحبائي، نجد واحد زي بولس الرسول، إنه ما يبدو إنه فيه اكتئاب للنفس وضيق للنفس وحزن للنفس، إذا ببولس يبتهج به، قال أصر بالضيقات. الضيقة دي تحصر النفس، والواحد مخنوق كده. أصر بالشتايم، الشتيمة دي تأذي النفس قوي يعني. أنا لما بمشي في الشارع أتشتم بتجرح يعني، حاجة تأذي النفس. أصر بالضرورات، إلزامات على الواحد لازم يعملها، حاجات ضرورية. أصر بالأمراض، المرض يا أحبائي قبل ما بيكسر الجسد بيحني النفس. فكل دية المفروض تكون نفس بولس منحنية بداخله، لكن بولس الرسول قال أنا بأصر بيدي، مش دي اللي بتحزن نفسي. إذن راحة الإنسان يا أحبائي مش هي الراحة النفسية أو راحة نفسه، مع أهميتها ما بنقدرش ننكر، لكن مش هي دي الراحة. يبقى لا الراحة في الجسد ولا الراحة في راحة النفس. طب البعض بقى يعني سمى بدرجة أعلى شوية، قال طيب الراحة في الروح، نريح الروح فنستريح. يا ما طلعت يا أحبائي فلسفات في العالم، زي فلسفة الرواقيون. اتسموا الرواقيون لأنهم كانوا يقعدوا في الأروقة ويتناقشوا ويتحاوروا، فبقى اسمهم الرواقيون. فلسفة الرواقيون بتبعد عن كل الحسيات، غير الأبيقريون. الأبيقريون قالوا نأكل ونشرب لأننا غدا نموت، نعمل كل الملذات بتاعت الجسد. أما الرواقيون قالوا لا، إحنا نسمع عن اللذات الحسية ونبتدي تدرب النفس إنها لا تنزعج من الألام ولا تفرح زيادة بالأفراح، عشان تكون نفس الإنسان ما يبقاش في ضغوط عليه. وبدوا يسعوا في طريق الفضيلة، إن إحنا نقتني الفضيلة عن طريق إماتات الجسد ديت. الطريق يبدو في ظاهره إنه كويس، ناس بتلجم الجسد، بتعمل إماتات للجسد وهدفها أنها تقتني فضيلة، وإنها تصل للحالة إن تبقى نفس الإنسان ساكنة بداخله، لا الأفراح ولا الأحزان تضغط على نفس الإنسان. يبدو بالخارج أنه ده طريق كويس، لكن في الحقيقة أحبائي اللي منهم كان صادق مع نفسه كتير من اللي تقدموا في مثل هذه الفلسفات اكتشفوا أن ده طريق وهمي، أنه لم يصلوا إلى الراحة الحقيقية. يبقى إذن يا أحبائي بحث الإنسان عن الراحة، الراحة ليست في راحة الجسد وليست في راحة النفس وليست في راحة الروح بالطريق اللي احنا قلناه، إنما راحة الروح الحقيقية أحبائي زي ما هنشوف دلوقتي في التصاقها بالله. وإذا استراحت الروح من جهة ارتباطها بربنا، الروح تهب النفس راحة وتهب الجسد راحة، والعكس إذا اضطربت الروح تضطرب معها النفس وتضطرب أو يضطرب معها الجسد. هقول لكم مثالين على كده، انه مركز الراحة الحقيقية في الروح، في ارتباط الروح بالله. ان ارتاحت الروح تريح النفس وتريح الجسد، استياح الروح بالمفهوم بقى إنها ترتبط بربنا. وإن اضطربت الروح يضطرب أو تضطرب معها النفس ويضطرب معها الجسد. المثل ربنا يسوع. ربنا يسوع في يوحنا 11 قدام قبر لعازر يقول كده: انزعج بالروح. بصوا لما الروح تنزعج، طبعا الروح الإنسانية بتاعته، واضطرب. الاضطراب ده للنفس، وكانت الثمرة بكى يسوع، ده الجسد. يبقى لما انزعجت الروح، لما اضطربت الروح، ده أدى لاضطراب النفس، وأدى بالتالي لاضطراب الجسد، ظهر في دموع يسوع قدام قبر العازر. والعكس، لو ارتاحت الروح تريح النفس حتى لو كانت حواليها ضيقات، وتريح الجسد حتى لو كان حواليه ضيقات. والمثل معلمنا بولس الرسول في رسالة كورنثوس الثانية الإصحاح السابع، بولس الرسول بيقول: لأننا لما أتينا إلى مقدونيا لم يكن لجسدنا شيء من الراحة. يبقى بولس من جهة الجسد كان متعب، بل كنا مكتئبين في كل شيء. من جهة النفس، نفس مكتئب، يعني الجسد تعبان والنفس تعبان. ايه سر اكتئاب نفسك يا بولس؟ قال: من خارج خصومات ومن داخل مخاوف. يبقى الجسد ملهوش شيء من الراحة، النفس مكتئبة. طب والروح يا بولس؟ بولس الرسول قال في العدد السادس في كورنثوس الثانية الإصحاح السابع: لكن الله الذي يعزي المتضعين عزانا بمجيء تيتوس. لما أرواحنا تعزت، لأن سبق في الإصحاح الثاني قال: لم أجد راحة في روحي لأني لم أجد تيتوس أخي. طب لما جه تيتوس اتعزينا. يعني اتعزينا؟ يعني روحي ارتاحت. رغم أن الجسد تعبان ورغم أن النفس تعبانة، لكن بولس كان يشعر بتعزية لأن الروح مستريحة. يبقى النقطة الأولانية أحبائي، بحث الإنسان عن الراحة. الراحة لا هي في الجسد، ولا الراحة في راحة النفس، إنما الراحة في راحة الروح. إن الروح فعلا استراحت الراحة الحقيقية، الراحة الحقيقية تريح الجسد وتريح النفس حتى لو الجسد تعبان وحتى لو النفس تعبان. دي النقطة الأولانية، البحث عن الراحة. طب النقطة الثانية، طب إيه هي الراحة دي اللي احنا بننشدها؟ يعني إيه الروح تستريح؟ قالوك يا أحبائي، كلمة الراحة في المفهوم البسيط بتاعها، اسألوا أي واحد يعني إيه الواحد يرتاح؟ يعني واحد تعبان ويريح جسده، يسترخي، يبطل يشتغل، يقف عن العمل، يعني يدي جسده راحة، يقعد في راحة جسدية وفي راحة فكرية. أدي مفهوم الراحة في بسيط معناه. يبقى الراحة بتيجي بعد التعب، لما الواحد يتعب فيستريح، يريح جسده ويريح فكره. طب لو ما فيش تعب يبقى ما فيش راحة. يعني شرط التمتع بالراحة ايه؟ ان الواحد يبقى تعبان. انا اشتغلت وتعبت او قعدت افكر في مشكلة وتعبان، فلما باجي ارتاح اريح جسدي واريح فكري، ادي الراحة. لكن لو انا ما عملتش مجهود جسماني وما عملتش مجهود فكري، ما فيش راحة. يبقى الراحة في مفهومها البسيط ان الجسد يتعب وبعد كده يرتاح، ادي مفهوم الراحة. طب تعالوا نشوف مفهوم الراحة في الكتاب المقدس. لما ندور على راحة الروح اللي بيها هيرتاح الجسد حتى ولو كان متعب، وحترتاح النفس حتى لو كانت مضطربة ومنزعجة. أول ما سمعنا عن الراحة في الكتاب المقدس يا أحبائي في سفر التكوين الإصحاح الثاني، تكلم عن راحة ربنا. أول ما سمعنا عن الراحة في الكتاب، ربنا اشتغل خلق الدنيا وبعد كده ارتاح. طب هل مفهوم الراحة بالنسبة لربنا هو المفهوم اللي احنا قلناه، يعني واحد تعب وبعد كده ارتاح؟ تعال نشوف مفهوم الراحة بالنسبة لله. ايه هي راحة الله؟ قال سفر التكوين الإصحاح الثاني الآية 2 و3: وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وبارك الرب اليوم السابع وقدسه، لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمله الله خالقه. طب أسأل سؤال، هل الراحة هنا بالنسبة لربنا؟ ربنا لما خلق تعب جسديا أو فكريا وبعد كده ارتاح؟ هل دي مفهوم الراحة بالنسبة لله؟ لا. أمال يعني إيه هنا استراحة الله؟ الله استراح في خلقته، الله وجد راحته في الخلقة اللي خلقها. ربنا بعد ما خلق الكون وهيئه خلق الإنسان علشان يتمتع بالكون دوت، ودي كانت راحة ربنا إن يجد الإنسان في راحة، في لذة، في فرح، في انبساط. أدي مفهوم هنا راحة الله. ربنا ما تعبش في الخلقة وبعد كده استريح، لا. يعني أديكم مثل بسيط، تصوروا مثلا أب يكون بيجتهد وبيتعب وبيشقى لأجل أن يحقق مثلا لابنه أمر معين، يبني له بيت، يشتري له حاجة، يفضل الأب تعبان وشقيان وقاعد يجمع في الفلوس لغاية ما يتمم مثلا البيت دوت اللي هو بينشده ابنه. يوم ما يجيب ابنه يقول له تعالى حبيبي اتفضل ادي البيت اللي أنا بنته لك، الأب يقول لك أنا هنا إيه؟ ارتحت. راحتك إيه؟ طبعا مع الفارق يعني الأب تعب، لكن اسألي الأب إيه راحتك؟ يقول لي راحتي إن ابني ارتاح، راحتي إن لقيت ابني مبسوط بالحاجة اللي أنا عملتها، أدي راحتي. أدي مفهوم هنا إيه؟ راحة الله. ربنا خلق الكون وراح جايب الإنسان علشان يستمتع بهذا الكون. فربنا لما لقى فرحة الإنسان بالخليقة ديت وتمتع الإنسان بالكون فربنا ارتاح انبسط. هذه أول راحة في الكتاب المقدس هي راحة الله. وعاش أبونا آدم يا أحبائي في جنة عدن في نعيم في انبساط، وربنا فرحان مرتاح مبسوط. الإنسان اللي أنا خلقته عايش مبسوط، عايش فرحان، مفيش تعب مفيش ألام. هذه كانت راحة الله، مبسوط إنه الإنسان مرتاح، مرتاح إنه الإنسان مرتاح، مرتاح إنه الإنسان مبسوط، أدي راحة ربنا. طب سؤالي يا أحبائي، هل استمرت الراحة ديت؟ لا ما استمرتش، لأنه سريعا ما إيه؟ سقط الإنسان. الراحة دي كانت تكوين اثنين، تكوين ثلاثة الإنسان سقط وانطرد من حضرة ربنا، وفقد آدم الراحة بتاعته بالخطية. ولقينا آدم اللي كان قاعد مبسوط وفرحان ومرتاح خرج لأرض التعب وأرض الشقاء وأرض الألم، ونزل الإنسان لرحلة الموت. قال له بعرق جبينك تاكل خبزك، تشتغل في الأرض وشوك وحسك تنبت ليك، وفي النهاية مشوار حياتك يا آدم أنت تراب وإلى تراب تعود. وهنا فقد آدم راحته، وإنجاز التعبير أقول ففقد الله راحته. مفهوم الراحة بقى اللي أنا إيه؟ اللي أنا قلته، ربنا اللي كانت لذته في بني آدم، اللي فرحته في فرحة الإنسان، اللي راحته في راحة الإنسان، لما دخلت الخطية دخل التعب للإنسان، ففقد الله راحته من جهة الإنسان. يبقى دي أول راحة في الكتاب المقدس، ربنا ما ارتاحش. طيب سمعنا فين تاني عن الراحة في الكتاب؟ سمعنا عن الراحة التانية، راحة إسرائيل، راحة شعب الله. أنا عايزين ندور فين الراحة. شعب إسرائيل يا أحبائي لما كانوا خارجين من أرض مصر كانوا خارجين بوعد من الله. إيه الوعد؟ إنك حترسوا أرض اسمها أرض الراحة. فبقى إسرائيل خارج من مصر بينشد أرض الراحة ديت. ربنا قال له هديك أرض تفيض لبن وعسل، أرض مش زي أرض مصر تقعد تروي في الأرض، لا دي الأرض دي هتتروي من مطر السماء، مش هتتعب في حاجة. في النيل في مصر علشان نروي الأرض يعملوا أناية كده، يعني حفر حفرة كده والمية تنساب منها على الأرض وترويها، شغلة فيها تعب فيها مشقة. ربنا قال له لا، أرض اللي أنا هدخلها لك دي أرض راح، إيه مش هتتعب في روي الأرض، أنت تقعد كده والمطرة تنزل، أرض راح، هتاخد كروم ما تعبتش في زرعها، هتسكن في بيوت أنت ما بنتهاش. فسماها ربنا أرض راح، أرض تفيض لبن وعسل. ودي تاني راحة نسمع عنها في الكتاب المقدس، أرض الراحة، أرض كنعان. وفعلا دخل إسرائيل أرض الراحة واستراح إسرائيل وبنى الهيكل. طب أسأل سؤال، هل استمرت هذه الراحة؟ لا، لقينا إسرائيل دخل عليهم الأعداء وشتتوهم في بابل. يبقى مش هي دي الراحة الحقيقية. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال إذا بقيت راحة لشعب الله لسه مش هي دي الراحة. يبقى أول راحة سمعنا عنها راحة الله، وشفنا أنه بدخول الخطية إنجاز التعبير اللي بقوله ده فقد الله راحته، ما ارتاحش ربنا، لأن فهمنا أن راحة الله في إيه؟ في سعادة الإنسان، راحة الله في راحة الإنسان، راحة الله في تمتع الإنسان بالخليقة اللي ربنا خلقها. طيب بالخطية كل دوت سقط، فما بقتش راحة الله، ربنا مش مرتاح. طيب الراحة التانية اللي سمعنا عنها في الكتاب المقدس راحة كنعان. طب ارتاح الشعب في كنعان؟ أبدا، زي ما شفنا الشعب راح للسبي وفقد الراحة ديت. طب تالت راحة سمعنا عنها في الكتاب المقدس راحة السيد المسيح. السيد المسيح تجسد يا أحبائي، وهدفه من التجسد شيء واحد، إنه يهب الإنسان الراحة المفقودة. المسيح تجسد وكان يجول المدن والقرى يريح الناس، يشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب، كان يعزل الحزانة. بيعمل ايه يسوع؟ بيريح التعب، بيعزل النفوس المتألمة. لما كان يشوف الجمع يقول الكتاب رآهم منزعجين ومنطرحين كغنم لا راع له. وكمة الراحة يا أحبائي مش بس لما حمل أمراض الناس وحمل أوجحهم، لكن قمة الراحة لما ارتفع على صليب الجلجسة وحمل عقاب خطايانا. عشان كده هو الوحيد اللي قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. الكلمة دي يا أحبائي مفيش نبي قالها، مفيش ملاك نزل على الأرض قالها للبشر، مفيش مفكر، مفيش فيلسوف، مفيش إنسان قال للناس تعالوا لي وأنا أريحكم، ما حصلتش. وحتى البعض لما وضع أنظمة زي ماركوس مثلا، نظام الاشتراكية، خدع الناس وفهمهم أن النظام ده حيريح الإنسان. ونص أوروبا تقريبا، أوروبا الشرقية كلها اقتنعت بمبادئ ماركوس وكانت بتظن أنه ده طريق الراحة الاشتراكية. النهاردة العالم كله اكتشف أنه ده طريق زائف وخدعة، ماركوس خدع بها العالم. فما فيش إنسان يا أحبائي قدر يقف أمام البشرية وقال لهم تعالوا وأنا ريحكم إلا السيد المسيح. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. طيب تيجي النقطة الثالثة في موضوعنا، طب ليه اشمعنا المسيح اللي يريح؟ يعني اشمعنا المسيح؟ ليه ما يكونش طريق الراحة في طريق آخر؟ ألخص لكم النقطة اللي احنا قلناها. قلنا النقطة الأولى بنبحث عن الراحة، الإنسان عبارة عن جسد ونفس وروح. بالتقدم العلمي بحث الإنسان عن راحة الجسد فلم يجد الراحة المنشودة، حتى لو جسد ارتراح ضربة نفسه مضطربة. الإنسان عبارة عن نفس، فبحث الإنسان عن راحة النفس، أوجد لنفسه مسرات وملذات لكن ظلت نفسه بداخله مضطربة منزعجة. الإنسان عبارة عن روح، قلنا السبيل الوحيد لراحة الإنسان في راحة الروح، الراحة الحقيقية. وشفنا أمثلة، الروح لما ترتاح تريح الجسد والنفس، والروح لما تضطرب ينزعج معاها النفس وينزعج معاها الجسد. دي النقطة الأولانية. طب النقطة الثانية بدينا نبحث، طب إيه هي راحة الروح دي اللي احنا اللي حتهب للجسد راحة وللنفس راحة؟ فبحثنا عن الراحة في الكتاب المقدس، لقينا أول راحة ذكرت في الكتاب المقدس راحة السبت، راحة الله، ولقينا الراحة دي اتكسرت بسقوط الإنسان، زي ما بقول يعني التعبير مش دقيق لاهوتيا، لكن فقد الله راحته أو فقد سبته. سبت كلمة سبت يعني راحة. طب الراحة التانية راحة كنعان، الأرض اللي كان موعود بيها أنها تريح الإنسان ما ريحتهوش. فجات الراحة التالتة، راحة المسيح اللي قال تعالوا إلي وأنا أريحكم. طيب النقطة التالتة بقى اللي احنا هنبتديها دلوقتي، طيب إيش معنى المسيح أنا أريحكم؟ إيش معنى يسوع اللي يريح؟ قالوك يا أحبائي المسيح يريح لأنه في ثلاث نقط ضرورية جدا للإنسان، احتياج أساسي للإنسان، ولن يجدهم إلا في شخص المسيح. أول راحة، السيد المسيح يريح الإنسان من أتعاب الخطية، من وخزات الضمير. ما فيش شك يا أحبائي أن الخطية بتسبب وخزات لضمير الإنسان. لو حبينا نعرف إيه هو الضمير، الضمير دوت جزء من الروح، ده صوت الله داخل كل البشر. إن الإنسان غلط، الضمير يعاقبه بالشعور بالألم وبالحزن وبالضيق. إن الإنسان فعل الصواب، الضمير يكافئه بالشعور بالسعادة. هذا الضمير. يبقى الضمير صوت ربنا جوه الإنسان، يعاقب الإنسان يكافئه. إن الإنسان أخطأ، الضمير يعاقبه. يعاقبه بإيه؟ بإحساس الإنسان بالحزن وبالتبكيت وبالألم وبالضيق وخزات الضمير. وإن الإنسان أصاب، يشعر بفرح بسعادة بسط. دي مكافأة الضمير للإنسان. فبقول يا أحبائي، بالتأكيد الخطية تسبب اضطراب وانزعاج لضمير الإنسان. والضمير لما يكون منزعج، تبقى الروح منزعجة وتبقى النفس منزعجة. بدليل إنه أي حد فينا بيعمل حاجة غلط، حتى لو الناس مش شايفاه، كلم على الإنسان عموما، الروح القدس دي عطية إلهية وهبت لنا إحنا كمسيحيين. الروح القدس يجعل ضمير الإنسان أكثر حساسية. لكن الضمير ده موجود في البشر كله، مؤمنين بالمسيح وغير مؤمنين بالمسيح. فالضمير المنزعج يا أحبائي، الإنسان لو عمل عملة مثلا، حتى لو ما فيش حد شايفني، لكن ضميري من جوه بيقول لي الحاجة دي غلط، فبص ألاقي نفسي مضطرب منزعج متضايق مش فرحان مش مرتاح. إيه دي؟ أدي وخزات الضمير. وزي ما الجماعة بتوع علم النفس بيقول يا أحبائي، أن الضمير المنزعج هو أساس كل المشاكل النفسية. كل المشاكل النفسية اللي بتيجي للإنسان من أمراض الاكتئاب والحزن والخوف و كل الأمراض النفسية أساسها واحد، هو ضمير منزعج. لدرجة أنه للأسف النهاردة بدأ يبقى فيه فكر عند علماء النفس أن احنا نشيل من الإنسان إحساسه بوخزات الضمير عشان نريح الإنسان. لكن طبعا وهم كاذب. في فيلسوف ملحد اسمه سارتر، رجل فرنسي، حب يحارب الحتة ديت في الطبيعة البشرية لكنه عجز، لدرجة انه هو عمل مسرحية سماها الذباب، مسرحية رمزية، انه الانسان يغلط، فاول ما يغلط تيجي دبانة تزن حوالين ودانه. صوت الدبانة مزعج، ده تعبير حسي عن وخزات الضمير. فالانسان علشان يلهي نفسه فيعمل خطية تاني، فالدبانة يبقوا اتنين. عشان يلهي نفسه يعمل خطية تالتة، يبقوا تلات دبانات، أربع دبانات، انتهت المسرحية. والراجل دوت الذباب كله بيدور حوالين ايه؟ حوالين ودانه. يعني عايز يقول انه رغم انه هو حاول ينكر الأمر ده، لكن دي حقيقة ما نقدرش ننكر، انه مهما كان الإنسان بيشعر بوخزات ضمير، ودي بتخلي الإنسان ما يبقاش مرتاح. حتى ولو الجسد مرتاح، حتى لو نفس مرتاح، يفضل ضمير الإنسان تعب، فيبقى الإنسان منزعج مش مرتاح. لدرجة أنه ممكن تسمعه مثلا كتير بتحصل في الحوادث، مثلا إنسان يعمل جريمة ويهرب، ويمكن مثلا البوليس ما يقدرش يقبض عليه، ويقول أن المتهم ده مش عارف بعد كم سنة راح يسلم نفسه. مالك؟ طب إيه اللي جابك؟ احنا ما عرفناش نجيبك. وممكن يكون الحكم سقط عنه، لكن من وخزات الضمير مش قادر يهرب، فيروح يقول للناس موتوني عقبوني. ليه؟ عشان ضمير يرتاح، انا مش مرتاح. يبقى اذا ما نقدرش ننكر يا احبائي انه في ضمير بيؤلم الانسان كل لما يخطئ، ويستحيل ان الانسان يجد راحه مع وخزات الضمير، مش ممكن. مهما عاش في تنعمات جسديه ومسرات نفسيه يفضل تعبان. طب لو رجعنا لكلمه ربنا، الكتاب المقدس قال صراحة الشرير يهرب ولا طارت. الشرير كالبحر الهائج يقصف حمأة وطينا. الشرير لا يهدأ ولا يستطيع أن يهدأ. إيه دوت؟ كل دوت العذاب الداخلي، تبكيت الضمير للإنسان. فدي حقيقة ما نقدرش ننكر. طب إيه علاج الضمير التعبان؟ علاجه في السيد المسيح اللي قال تعالوا إلي جميع المتعبين وأنا أريحكم. تقولي ليش معنى المسيح؟ ما كل الأديان الأخرى بتقدم علاج لمشكلة الضمير المتألم، لمشكلة الخطية بصورة أو بأخرى، سواء كانت من ذبائح، سواء كانت من أعمال صوم، أعمال صدقة، كل الطرق دي بتأدي راحة الضمير. يعني لا، مش المسيح بس هو الوحيد اللي يريح في هذا الأمر. أقول لكم لا يا أحبائي، بصدق شديد المسيح هو الوحيد اللي يريح من جهة عذاب الضمير. ليه؟ لأن المسيحية يا أحبائي بتقدم غفران مبني على أساس، بتقدم غفران يريح العقل ويريح ضمير الإنسان المتعب. إزاي؟ إن المسيحية بتقولي إن الخطأ اللي أنا غلطته، إن الجرم اللي أنا أجرمته، في من حمل الجرم ده عني، في من حمل الجرم ده عني. السيد المسيح دفع الدين بتاع الخطية بتاعتي. فلما المسيح بيقول لي أنا بريحك، بيريحني على أساس يريح عقلي، أنت غلطت وتستحق الموت. طب المسيح بيقول لي أنا مت بدالك. سمعت قصة من دكتور نفساني، قصة حقيقية، إنه جابوا له واحد حاول إن هو ينتحر وأمكن إسعافه، وجابوا له الدكتور النفساني ده علشان يعني يريحه، يعني عشان ما يعملش الحكاية دي تاني. الدكتور دوت مسيحي والشخص اللي حاول ينتحر ده غير مسيحي. فقعد مع الدكتور النفساني، فالراجل قال له، الدكتور بيسأل بيقول له انت انتحرت ليه؟ قال له انا هقول لك الحكايات اللي انا عملتها وانت قول لي هل انا استحق ان انا اعيش، استاهل ان انا اعيش ولا لا. قال له فده يحكي له كل المصايب اللي هو عمله. قال له ايه رايك، انا استاهل ان انا اعيش؟ قال له ما تستاهلش. قال له يعني من حق اموت نفسي؟ قال له لا، مش من حقك تموت نفسك، حياتك دي مش ملكك، دي ملك الله. قال له طب ازاي اعيش وانا شاعر بالوخزات الضمير ديت؟ قعد يكلمه عن رحمه ربنا، ما فيش غير ديت، الله رحيم وغفور. بيقول الراجل دوت ارتاح يوم اتنين وجاله تاني، قال انت بتضحك علي. قال له ليه؟ قال له انا لسه ضميري تعبني. قال له ما ربنا بيسامح. قال له والحاجات اللي انا عملتها مين يدفع تمنها؟ شوفوا الحاجات اللي انا عملتها ديت في تمن لازم يدفع. طبعا كانت الطريق الوحيد اني بشر بالصليب، ما هو مفيش، ما لهاش علاج اصلا، ما هو فعلا انا غلطت، ففي تمن لازم يدفع في غلطتي. طيب ربنا الله لا يبرئ ابراء، وعقل الانسان وضمير الانسان الحي يرفض ان الله يبرئه ابراء تحت بند الله رحوب. الانسان بينه وبين نفسه لا، طب انا غلطت. سمعت يا أحبائي حوار كتبه أحد الكتاب، يعني واحد مجرم، ده واحد كاتب، يعني كاتب قصة، فكتب الحوار دوت. واحد مجرم عمل جرائم كتير في القصة ديت، فاتقابل مع واحد تاني وبيقول له خلاص أنا تبت توبة نصوحة وربنا غفر لي، أنا تبت وربنا غفر لي. فبيقول له عرفت منين إن ربنا سامحك؟ قال له عشان ربنا مبارك لي في ولادي وفي فلوسي. طبعا أنا عايز أقف هنا. أيوب ربنا خد ولاده وخد فلوس، يبقى ربنا مش راضي عن أيوب. يبقى إذن العطايا المادية مش برهان إن الله يرضى عن الإنسان، العطايا المادية مش برهان، بدليل إنه الأنبياء بتوع ربنا اتألموا وفقدوا كل شيء حتى حياته. يبقى إذن مش الراحة الجسدية برهان إن الله يرضى عن الإنسان. طيب نرجع للحوار، فبيقول له يعني إن أنا تبت وربنا غفر لي. رد عليه اللي بيحاوره في القصة، يعني قال له تعرف منين إن ربنا غفر لك؟ شوف السؤال، فعلا يا أحبائي سؤال، تعرف منين إن ربنا غفر لك؟ أسأل السؤال دوت لكل إنسان، تعرف منين ربنا غفر لك؟ تعرف منين ربنا مسامحك؟ يقول لي عشان ربنا قال ان هو بيقبل التوبة، عشان ربنا قال انا رحيم. قال له طيب، ربنا قال للانسان يوم ان تأكل من الشجرة موتا تموت. بسأل سؤال، تعرف منين ان ربنا غفر لك؟ تعرف منين ربنا سامحك؟ الرد اللي انا هسمعه من اي انسان غير مسيحي يقول لي عشان الله رحيم، عشان ربنا قال كده انا بسامح الانسان اللي يتوب، اللي يصوم، اللي يصلي، اللي يدي صدقة، انا مسامحه. قال له طيب، ما هو ربنا قال للانسان يوم ان تأكل من الشجرة موتا تموت، ورجع ربنا في كلامه. مش هو غير المسيحيين بيقولوا كده؟ ربنا قال كلمة والانسان غلط، خلاص ايه يعني، ربنا يرجع في كلمته ويسامح الانسان. طب ربنا اللي رجع في كلمته الاولى ايش ضمنك انه ما يرجعش في كلمته التانية؟ ان يقول ان الخاطي هسامحه، ما دام رجع في الكلمة الاولانية يبقى ممكن يرجع في التانية. سيظل عقلك وضميرك متعب ولن تجد اساس للغفران بتاعك. ده لو الانسان صادق مع نفسه. فاهمين الحتة دي ولا مش فاهمينها؟ انت بتقول انا متكل على كلام ربنا، ربنا قال ان انا مسامح، انت متكل على كلام ربنا. طب اقول لك، ما هو كلام ربنا قال انه للانسان يوم ما ياكل من الشجره موتا يموت. طب كون ان ربنا رجع في كلمته الاولانيه، طب ما ممكن نرجع في كلمته الثانيه. يبقى الغفران بعيد عن الصليب ملوش اساس. ايه البرهان ان ربنا مسامح الانسان؟ عشان كده يا أحبائي المسيح هو الوحيد اللي قال إيه؟ تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. ليه هتريحني؟ ليه؟ قال أصلا أنا شلت جرم بتاعك، أنا شلت خطيتك، أنا مت عوض عنك، وضع عليه إثم جميعنا. لو أنت عليك دين ومسجون بسبب الدين دوت، لما جي لك أنا بسكة أقول لك خد أنا دفعت لك الدين خلاص. فبقى الوحيد اللي من حقه يريح الضمير المصقل هو اللي دفع الدين، هو الصليب. فالمسيحية بتقدم غفران له أساس، غفران يريح العقل ويريح الضمير المتعب. مش واحد خاطي كده أقول له خلاص روح ربنا مسامحك، شرفني أنه مسامحني. الكلمة اللي قالها الراجل النفسي ده اللي كان راح ينتحر، اللي أنا عملته مين يدفع ثمنه؟ والكلمة اللي قالها الكاتب في الرواية بتاعته ديت، ايش عرفك ان ربنا سامحك؟ فبقول يا احبائي، ليه المسيح هو الطريق الوحيد للراحة؟ انه هو اللي دفع الدين. في قصة لطيفة جدا كتبها راجل اسمه يوحنا بنيان، اسمها سائح مسيحي، قصة رمزية بديعة جدا جدا يعني. في القصة دي بيصور تصوير بديع خالص، انه انسان طارق مدينة الهلاك. هي القصة دي محورها ايه؟ انه في مدينة في الوادي، مدينة هلاك، مدينة خطية، ودخل فيها راجل بيبشر الناس اللي في المدينة دول انه في مدينة منيرة، مدينة مفرحة، مدينة سماوية، واللي يخرج من المدينة الهلاك دي ويمشي بحسب الخريطة اللي انا مدهاله يصل لمدينة الخلاص. طبعا هي صورة رمزية للإنسان الخاطي في العالم وطريق ملكوت السماء، واللي بيكرس في المدينة دول الكارزين المبشرين، والخريطة هي كلمة الله. هي قصة رمزية بديعة جدا. في القصة ديت بيصور إنسان تارك مدينة الهلاك ومتجه لأورشليم السمائية، المدينة المنيرة، وبيطلع جبل طبعا، لأنه طريق الملكوت طريق ألام، طريق كرب، باب ضيق زي ما قال المسيح. وهو طالع فيه على كتفه حمل تقيل قوي، الحمل ده يثقل كاهله. لكن وهو طالع بص للصليب، فالحمل انحدر من على كتافه وقعد يجري 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 لغاية ما نزل في القبر بتاع المسيح واختفى. تصوير بديع جدا. الحمل اللي على كتاف الإنسان ده لإيه؟ دي الخطية اللي بتقرق ضمير الإنسان. طب بالنظر للصليب، التفتوا إلي فتخلصوا يا جميع أقاصي الأرض. بالنظر للصليب يبقى الحمل بتاعي ده إيه؟ نزل قبر المسيح. المسيح مات ليه؟ مات لأنه حمل خطاياي. فبالنظر للصليب يبقى الدين بتاعي اتوفى. فبقول يا أحبائي، ليه المسيح هو الطريق الوحيد للراحة؟ لأن ما فيش حد يريح الضمير المتعب من ثقل الخطية إلا المسيح اللي دفع الدين. صار بقى أحبائي كل خطايا الماضي، كل رجسات الماضي، يقول الكتاب إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وإيه؟ وعادل. أمين وعادل، بقى عدل الله يقتدي إن يغفر للإنسان التائب اللي مؤمن بالصليب. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. العدل الإلهي كده، لأن الدين الدفع. عشان كده قال لنا ربنا لا أعود أذكرها، أمحو كغيمة إثمك، ألقيها في بحر النسيان. شوفوا كل الرجسات بتاعة الماضي ديت، لما قدم توبة صادقة قدام المسيح كل ده يتمسح. طيب تقولي طب ما وانا ماشي في السكة بأتعثر، أقول لك السيد المسيح يقول لك البار يسقط في اليوم 7 مرات ويقوم. المسيح بيقول دم معلمنا القديس يوحنا، دم يسوع ابنه إيه؟ يطهر من كل خطية. يبقى خطايا الماضي مغفورة، العثرات اللي أنا بتعثر فيها في الطريق مغسولة في دم المسيح. طيب بكرة، ما يمكن أنا ماشي النهاردة كويس، يمكن بكرة أقع. أقول لكم معلمنا بولس الرسول قال يسوع المسيح هو إيه؟ أمس واليوم وإلى الأبد. المسيح اللي غفر خطايا الماضي، اللي بيغسلني دلوقتي من اسمي فأبيض أكثر من الثلج، هو الضامن ليا إن حتى إن تعثرت بكرة هيغفر لي. عشان كده يا أحبائي ليس بأحد غيره الخلاص، ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص إلا اسم مين؟ اسم المسيح. يبقى ليه المسيح بقى هو الطريق الوحيد؟ لأنه المسيح حل مشكلة الضمير المتعب، حل مشكلة الخطية. طيب نمرة 2 باختصار بقى، نختصر 2 و3. ليه المسيح هو الطريق الوحيد للراحة؟ لأنه المسيح يريح في برية العالم، في مشوار الحياة. العالم يا أحبائي كبرية قاحلة، العالم مليان تعب، مليان ألم، مليان دموع، مليان ضيقات، لدرجة أنه سفر أيوب قال أن ابن آدم مولود للمشقة. ابن آدم مولود للمشقة، مولود للتعب. ابن آدم قليل الأيام شبعان تعب، شبعان. حتى أنه سفر المزامير سمى العالم ده سمى وادي الدموع، سمى العالم وادي الدموع، لأنه مفيش حد يجتاز العالم يا أحبائي بدون يعني مفيش إنسان لم يذوق طعم ذلك السائل الملحي اللي هي الدموع. مفيش إنسان ما بكاش على الأرض، ومفيش إنسان مش هيبكي، فهو وادي دموع. من يوم ما الإنسان سقط يا أحبائي وسمع كلمة ربنا بعرق جبينك تاكل خبزك، سمع كلمة ربنا شوك وحسك تنبت ليك. طب عمل المسيح ايه يا احبائي؟ هيشيل الاتعاب ديت؟ لا مش هيشيلها. المسيح قال لنا صراحة في العالم سيكون لكم ضيق. طب وانت تريح هتعمل ايه؟ قال لكن ثقوا انا غلبت العالم. ايه طب المسيح هيعمل ايه؟ نمرة 1 يا احبائي هو شريك لينا في ألمنا. المسيح ما وعدناش ان احنا في برية العالم هنعيش مرتاحين، قال لا في ألم، لكن وعدي ليك ايه؟ ان انا هبقى شريك معاك في الالام ديت، معه انا في الضيق ايه؟ انقذه وامجده، ومن طول الايام اشبعه واري خلاصي. احنا اللي بتعبنا في الضيقات ان انا شعر ان انا لوحدي. نعم النفس تشعر ان المسيح شريك ليها في المها، بيجتاز معاها الضيقات ديت، في كل ضيقهم تضايق. المسيح يا أحبائي وعد وقال ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. كل المطلوب مننا يا أحبائي إنه إحنا نحط المسيح ما بيننا وما بين المشكلة، بدل ما نبص للمشكلة ونضطرب وننزعج نبص للمسيح. فعمل المسيح في الضيقة يا أحبائي إنه شريك لينا في الضيقة. عمل المسيح لينا في برية العالم إنه يشبع نفوسنا. قال لنا في العالم سيكون لكم ضيق. طب أنت هتعمل لي إيه يا يسوع في العالم المتعب دوت؟ قال لي هشبع قلبك والنفس الشبعانة تدوس العسل. العالم يتعب مين يا أحبائي؟ العالم يتعب المتعلق بيه، العالم يتعب اللي بيجري وراه، العالم يتعب الإنسان اللي عايش شيء من العالم، العالم يذله. لو جرينا وراء أموال العالم، ملذات العالم، مسرات العالم، مراكز العالم، راحة العالم، العالم يذلني لأن العالم وضع في الشرير. طب المسيح يعمل لي، قال لي أنا خليك مش محتاج للعالم. طب منزعج ليه بقى؟ أنا هخليك مش محتاج للعالم. الإنسان يا أحبائي زي ما شبهوه الجماعة الفلاسفة، الإنسان بئر رغبات، بير. البير ده مهما نحط فيه مية عمره ما يتملي. هكذا رغبات الإنسان لا يمكن تشبع. طب الإنسان المسيحي ما عندهوش رغبات غير مشبعة، سمي شيخ شبعان بربنا. اسأل الإنسان المسيحي عايز ايه من الأرض، يقولك مش عايز حاجة، الرب راعية فلا يعوزني شيء، خلاص ادي العالم. فبقى العالم ملهوش موضع داخل قلب الإنسان المسيحي، فما يضغطش علي. القديس يوحنا زي بالفم لما وقف قدام الإمبراطورة أودوكسية، لا تعملي لي ايه، تحرميني من الأكل، أنا متعود أن أنا صوم، تاخدي فلوسي، أنا كنزي في السماء، أنا ماليش كنز على الأرض، هتحطيني في سجن، السجن بتاعك أحسن من القلاة اللي أنا عايش فيها. أقصى حاجة هيعملها للعالم يموتني، يبقى كتر خير طلعني للمسيح. فبقى العالم بكل جبروته عاجز قدام ولاد ربنا، مش قادر يعمل لهم حاجة. ليه؟ لأنه مش عايزين حاجة من العالم. عشان كده قالها أغسطينوس الكلمة الخالدة، وضعت قدمي على قمة العالم. إمتى؟ عندما صرت لا أشتهي شيء ولا أخاف شيء. يبقى في برية العالم وعد المسيح ليا، قال لي هشبعك، مش هخليك محتاج للعالم، مش هخلي العالم يضغط عليك، مش هخلي العالم يعرف يمسكك من حت، لأن أنت مش عايز حاجة من العالم خلاص. طب عمليا يا أحبائي ده يحصل إزاي؟ عمليا الشبع بالمسيح والإحساس بعشرته وبرفقته ليا في طريق الألام، أقولك يا أحبائي دي محتاجة لقاء يومي مع ربنا، محتاجين نقعد مع ربنا. إن كان العالم يا أحبائي زي ما شبهته، زي ما شبهه الكتاب، ببرية قاحلة، فتصور إنسان مسافر في البرية، صحراء وشمس ومفيش مية وتعب وعطش وجوع، وفي وسط البرية دي يجد واحة مليانة أشجار، وتحت الواحة دي بيبقى الهواء رطب، وفي ينابيع مية كتير، إيه مسرة الإنسان بهذه الواحة؟ ألا هو ده السيد المسيح. قالوا أشعياء كظل صخرة عظيمة في أرض معيية. فبقت عشرة المسيح بالنسبة للإنسان المسيحي إيه دي؟ ده زي إنسان دخل إلى الواح. عشان كده الترتيلة تقول له يا رب يا واح. إيه يعني واح؟ واح للنفس. إنسان يقعد مع المسيح يشعر بارتياح بفرح. عشان كده السيد المسيح يا أحبائي قال لتلامذته في إنجيل ماري مرقس الإصحاح السادس، تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء لتستريحوا قليلا. إيه الراحة؟ تقعدوا معايا. يبقى محتاجين يا أحبائي إن إحنا نعمل قعدة مع ربنا. القعدة اللي مع ربنا دي هتديني الأمرين دول، هأشعر بحضور الله وبإن أنا مش لوحدي، إنه في من يسندني، من يشاركني ألامي، من يتألم لألامي، أيضا هيشبعني، هيخليني مش محتاج حاجة من العالم. فدي محتاجة قعدة مع ربنا، دي محتاجة يا أحبائي إن الإنسان يقرأ كلمة ربنا كتير. كلمة ربنا تعزي النفس، كلمة ربنا ترشد الإنسان كإنسان تعزيه أمه، أنا أعزيكم يقول الرب. ولما أقرأ كلمة الإنجيل قال السيد المسيح تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم. يعني لما أسمع كلمة ربنا أخضع عليها. راحة الإنسان يا أحبائي في الخضوع لوصية الله، لا يمكن نكسر وصية ربنا ونرتاح. عارفين لما واحد يعمل مكنة يعمل لها كتالوج، ايه الكتالوج دوت؟ ارشادات لتشغيل المكنة ديت، اللي صممها حط لها الكتالوج دوت. طب لو انا عايز امشي المكنة بخلاف الكتالوج هبوظ المكنة، هي متصممة عشان تمشي بالطريقة ديت. طيب احنا البشر مين اللي صنعنا؟ يداك صنعتاني وجبلتاني، احنا صنعت ربنا، احنا عمل ربنا. طب اللي صنعنا قال لنا خدوا الكتالوج بتاعكم، كتالوج التشغيل بتاعكم، ايه دي؟ كلمة الله الوصية، نمشي بالكتالوج نرتاح. لا انا مش عاجبني كلام ربنا، مش هترتاح. يعني ربنا قال ان الانسان ما يزنيش ما يشتهيش، ان الانسان فعل بخلاف هذا هيتعب، ما فيش فيها افصال، ده الكتالوج بتاعك، انت مخلوق كده، انت متصنع كده. ولا يمكن تمشي بخلاف الكتالوج دوت، وإن مشيت بخلافه هتحطم نفسك وتحطم اللي حواليك. ربنا قال للإنسان يبقى متسامح، راحته في كده. وهكذا كل وصايا الله ده الكتالوج بتاعنا يا أحباء، مش هنرتاح إن كسرنا وصية ربنا، يستحيل نعرف الراحة. فالمسيح بيقول لي عايز ترتاح، احملوا نيري عليكم، اخضع لوصيتي ترتاح. مش اللي هيتعبنا ضيقات العالم يا أحبائي، صدقوني مش هتتعبنا ألام العالم، مش اللي هيتعبنا مشاكل العالم، اللي هيتعبنا ان احنا كسرنا الكتالوج الإلهي وصية ربنا، هو ده اللي يتعب البني آدم. عشان كده القديس زبيل فما قال الكارثة الوحيدة في العالم هي الايه؟ الخطية. المجاعات مش كارثة، الألام مش كارثة، الأمراض مش كارثة، كل دي أمور بسيطة، لأن مش دي اللي هتتعب البني آدم. لأن آخرة الإنسان إيه؟ هيرجع للتراب، لكن هيتقابل مع ربنا فوق. إنما الكارثة الحقيقية إيه؟ الخطية. عشان كده قال ذهبي الفم لا يقدر العالم كله أن يأذي إنسان ما لم يأذي الإنسان نفسه. مضايقنا، بيضطهدونا، عاملين لنا ضيقات، مش ده اللي هيتعب، مش ده اللي هيتعب يا أحبائي. لأن معانا شريك في الضيق، لأن معانا معزي لنفوسنا، لأن معانا وعد إلهي. إن كانت بالمسيح تكسر الألام، فبالمسيح أيضا تعزياتنا، خفة ضيقاتنا الوقتية تنشئ لنا الثقل مجد أبدي. وما اللي هيتعبنا، هي اللي تعبنا إن إحنا نكسر كلامه. يبقى يا أحبائي بقول ليه المسيح هو الراحة، لأن المسيح يريح عذاب الضمير بالغفران اللي هو قدمه على الصليب. المسيح يريح في برية العالم، إنه شريك للنفس، إنه مشبع للنفس، بس دي مش هنحس بيها إلا لما تكون لينا قاعدة كل يوم مع ربنا، نلهج في وصاياه نهار وليل ونخضع لوصيته. أخيرا يا أحبائي، المسيح هو الوحيد المريح، لأن هو الوحيد اللي يهب راحة أبدية، الوحيد اللي يهب راحة أبدية. يا أحبائي، كل غير المؤمنين بالمسيح اسألوا، هل أنت واثق أنك رايح السماء؟ قال لك لا، يعني مش ضامن أبديته. طب الإنسان المسيحي، بالمسيح ضامن الأبدي بنعمة المسيح وبصليبه. ربنا قال في سفر العبرانيين، حتى أقسمت في غضبي إنهم لن يدخلوا إيه؟ راحتي. يعني راحة مين؟ راحة ربنا. الله يوعدنا براحته هو نفسه. يعني عايزكم تتصوروا راحة الله دي ايه؟ الراحة اللي عايش فيها ربنا. احنا موعودين ان احنا ندخل راحة ربنا دي، ان احنا نعيش في راحة الله. ياه، قولوا لي ايه راحة ربنا دي؟ حتى اقسمت في غضبي انهم لن يدخلوا راحتي. ربنا وعدنا بايه؟ ان احنا ندخل راحة الله، ان احنا هنعيش في نفس راحة ربنا. ايه ديت؟ هي دي الابدية، هي دي مسكن الله مع الناس. قال يمسح الله كل دمعة من عيونهم، راحة ربنا. قال ليل لا يكون هناك، راحة الله. طيب ايه اللي بيزعجك على الارض؟ قال اللي بيزعجني الموت. قال الموت لا يوجد فيما بعد، ادي راحة الله. ايه اللي بيألمك على الارض؟ الشيطان. قال الشيطان طرح خارجا في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. إيه اللي بيتعبك على الأرض؟ الجسد وشهوات الجسد. قال حنخلع هذا الفاسد ونلبس عدم فساد، سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. أدي الراحة بتاعت ربنا. إيه اللي بيداي الإنسان على الأرض؟ العالم وضيقات العالم وتجارب العالم. قال لك العالم يمضي وشهوته. أدي الراحة اللي احنا موعودين بيها، إن احنا ندخل راحة الله، إن احنا نعيش في راحة ربنا، إن احنا نعيش الراحة إلا الله مرتاح، إن احنا ندخل سبط الله زي ما قال بولس في العبرانيين. عشان كده لحق السيد المسيح يقول أنا أريحكم. له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد، آمين.